بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني لشهر صفر عام 1441 في يوم الخميس العاشر من شهر صفر. نبدأ كالعادة بالكلام على ما تيسر من كتاب الله سبحانه وتعالى، ونحن قد انتهينا من سورة النبأ إلى آخر المطففين. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا السماء انشقت. وقد تقدم الكلام على البسملة، وبينا أن البسملة آية من كتاب الله مستقلة، ليست من السورة التي قبلها ولا من السورة التي بعدها، وإنما يؤتى بها في ابتداء السور إلا سورة براءة. وليست آية من الفاتحة، وإن كان المكتوب في المصاحف أنها آية، لكن القول الراجح الذي هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وعليه عامة أصحابه أنها ليست آية من الفاتحة، وهو الذي دل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال هذا لعبدي ولعبدي ما سعى. وعلى هذا فتكون الآية الأولى الحمد لله رب العالمين، والثانية الرحمن الرحيم، والثالثة مالك يوم الدين، والرابعة إياك نعبد وإياك نستعين، والخامسة اهدنا الصراط المستقيم، والسادسة الصراط الذين أنعمت عليهم، والسابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذا كما أنه الموافق لما دلت عليه السنة فهو الموافق أيضا للسورة لفظا ومعنى. أما لفظا فالآيات الثلاث الأولى كلها لحق الله عز وجل، والآيات الثلاث الأخيرة كلها لحق الإنسان: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كلها لحق الإنسان. والآية الرابعة الوسطى بين الله وبين العبد، هذا هو القول الراجح في أن الفاتحة سبع آيات أولها الحمد لله رب العالمين. أما السورة التي نبتدئ بها الآن فهي قوله تعالى: إذا السماء انشقت. انشقت انفتحت وانفرجت، كقوله تعالى: وإذا السماء فرجت، وكقوله تعالى: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. إذن فانشقاقها يوم القيامة، إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، أذنت بمعنى استمعت وأطاعت، أمرها ربها عز وجل أن تنشق، فانشقت بينما هي كانت كما وصف الله تعالى سبعا شدادا قوية، كما قال تعالى: والسماء بنيناها بأيدٍ، أي بقوة. فهذه السماء القوية العظيمة تنشق يوم القيامة، تشق تفرج بإذن الله سبحانه وتعالى. وآذنت لربها وحقت، أي حق لها أن تأذن، أي تسمع وتطيع، لأن الذي أمرها من؟ أمرها الله ربها خالقها عز وجل، فتسمع وتطيع كما أنها سمعت وأطاعت في ابتداء خلقها. ففي ابتداء خلقها قال الله تبارك وتعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فتأمل أيها الآدمي البشر الضعيف كيف كانت هذه المخلوقات العظيمة تسمع وتطيع لله عز وجل هذه الطاعة العظيمة في ابتداء الخلق وفي انتهاء الخلق. في ابتداء الخلق قال ائتيا طوعا أو كرها، فقالتا أتينا طائعين. في انتهاء الخلق إذا السماء انشقت وأذنت ربها وحقت، حق لها أن تأذن تسمع وتطيع، ثم أعاد قال وأذنت لربها وحقت، تأكيدا لاستماعها لربها وطاعتها لربها. وإذا الأرض مدت، هذه الأرض التي نحن عليها الآن هي غير ممدودة، أولا أنها كرة مدورة، وإن كانت جوانبها الشمالية والجنوية منفتحة قليلا أي ممتدة قليلا فهي مدورة الآن. ثم هي أيضا معرجة، فيها المرتفع جدا وفيها المنخفض، فيها الأودية، فيها السهول، فيها الرمال، فهي غير مستوية. لكن يوم القيامة إذا الأرض مدت أي تمد مدا واحدا كمد الأذين، يعني كمد الجلد، كأنما تفرش جلدا أو سماطا تمد، حتى إن الذين عليها وهم الخلائق يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، لكن الآن لا ينفذهم البصر. لو امتد الناس على الأرض لوجدت البعيدين منخفضين لا ترى، لكن يوم القيامة إذا مدت صار على أقصاهم مثل أدناهم كما جاء في الحديث يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، ألقت ما فيها، ما الذي فيها؟ فيها جثث بني آدم تلقيها يوم القيامة، تلقي هذه الجثث، يخرجون من قبورهم لله عز وجل كما بدأهم أول خلق، أي كما خرجوا من بطون أمهاتهم يخرجون من بطون الأرض. وأنت خرجت من بطن أمك حافيا أو منتعلا؟ عجيب، حافيا. كاسيا أو عاريا؟ عاريا، نعم. مختونا أو أغرل؟ أغرل، إلا أن بعض الناس قد يخلق مختونا، لكن عامة الناس يخرجون من بطون أمهاتهم غرلا، كذلك تخرج من بطن الأرض يوم القيامة حافيا ليس عليك نعال، كاسيا أعنام، عاريا ليس عليك كساء، مختونا أغرب لست مختونا. ولما حدث النبي عليه الصلاة والسلام بذلك قالت عائشة يا رسول الله الرجال والنساء؟ قال الرجال والنساء، بادية عوراتهم، نعم، لكن الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك، الأمر شديد، كل إنسان داهن عن نفسه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغيه. والإنسان إذا تصور الناس في ذلك الوقت، إذا تصور مجرد تصور فإنه يرتعب ويخاف، وإذا كان عاقلا مؤمنا عمل لهذا اليوم. ولهذا قال عز وجل وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، أذنت يعني سمعت وأطاعت لربها وحقت، فبعد أن كانت مدورة فيها الرفيع والنازل صارت كأنها جلد ممتدة امتدادا واحدا. ثم قال عز وجل يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا. الكادح هو الساعي بجد ونوع مشقة، وقوله إلى ربك يعني أنك تكدح كدحا يوصلك إلى ربك، انتبه، كدحا يوصل إلى الله، يعني أن منتهى كدحك مهما كنت ينتهي إلى من؟ إلى الله، لأننا سنموت، وإذا متنا رجعنا إلى الله عز وجل، فمهما عملت فإن المنتهى هو الله عز وجل، وأن إلى ربك المنتهى. ولهذا قال كادح إلى ربك كدحا. حتى العاصي كادح كادح غايته الله عز وجل إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. لكن الفرق بين المطيع والعاصي أن المطيع يعمل عملا يرضاه الله يصل به إلى مرضات الله يوم القيامة، أما العاصي يعمل عملا يغضب الله، لكن مع ذلك أين ينتهي؟ إلى الله عز وجل. إذن قول يا أيها الإنسان يعم كل إنسان مؤمن وكافر، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. ألفا يقول النحويون إنها تدل على الترتيب والتعقيب، يعني فأنت ملاقيه عن بعد أو عن قرب. عن قرب إنما توعدون لآت وكل آت قريب، وما يدريك لعل الساعة قريب. وإذا شئت أن يتبين لك أن ملاقاة الرب عز وجل قريبة، إذا شئت أن يتبين لك فانظر ما مضى من عمرك الآن. لو مضى لك 100 سنة كأنما هذه السنة إيش؟ ساعة واحدة. كل اللي مضى من أعمارنا كأنه ساعة واحدة، إذن هو قريب. ثم إذا مات الإنسان أتظنون أن البرزخ الذي بين الجنة بين الحياة الدنيا والآخرة أتظنونه طويلا؟ هو قريب قريب كاللحظة. الإنسان إذا نام نوما هادئا، ولنقل نام 24 ساعة وقام، وش يقدر النوم هذا؟ ها؟ إيش؟ دقيقة، دقيقة واحدة، مع أنه يمكن نام 24 ساعة. إذا كان هذا في مفارقة الروح في الحياة تمضي يمضي الوقت بهذه السرعة، فما بالك إذا كانت الروح بعد خروجها من البدن مشغولة إما بنعيم أو جحيم؟ ستمر ملايين السنين على الإنسان وهو كأنه لا شيء، لأن امتداد الزمن في حال يقظتنا ليس كامتداد الزمن في حال نومنا، أليس كذلك؟ توافقون على هذا؟ الإنسان الصاحي من طلوع الشمس إلى زوال الشمس مسافة يحس بها بأنه وقت طويل، لكن لو كان نائما نعم ما كان شيء. الذي أماته الله 100 عام ثم بعد قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعضه 100 سنة. أصحاب الكهف لبثوا في كهفهم 300 سنة و 9 سنين، فلما بعثوا قال بعضهم بعض كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. وهذا يدل على أن الناس يعني الإنسان يتعجب كيف ملايين السنين تذهب على الأموات. نقول نعم هذه ملايين السنين، لكن ما كأنها إلا دقيقة واحدة، لأن حال الإنسان بعد أن تفارق روحه بدنه سواء كانت مفارقة كلية أو جزئية غير حاله إذا كانت الروح في البدن. إذا كانت الروح في البدن يعاني من المشقة والمشاكل والهواجيس والوساوس أشياء تضيع عليها الزمن، لكن بعد النوم في النوم يتقلص الزمن كثيرا، في الموت يتقلص أكثر وأكثر. فهؤلاء الذين ماتوا لهم ملايين السنين أو آلاف السنين كأنهم لم يموتوا إلا اليوم. لو بعثوا لقيل لهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. وهذه مسألة قد يرد عن الإنسان فيها إشكال، ولكن لا إشكال في الموضوع، مهما طالت المدة بأهل القبور فإنها قصيرة. ولهذا قال فملاقي، أتى بالفاء الدل على إيش؟ الترتيب والتعقيب، وما أسرع أن تلاقي الله عز وجل. ثم قسم الله عز وجل الناس عند ملاقاة الله تعالى إلى قسمين، منهم من يأخذ كتابه بيمينه وأسأل الله يجعلني وإياكم منهم، ومنهم من يأخذ كتابه من وراء ظهره، ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام على ذلك في الجلسة القادمة من أجل أن نأخذ الأسئلة إذا كان لديكم أسئلة. فنبدأ باليمين ولكل واحد سؤال واحد.
فضيلة الشيخ، هل يثاب المسلم إذا فعل وعمل أعمالا بغير نية كإمارة الأذى عن الطريق وكالمصافحة وكالسواك وحضور مدرسة الذكر من غير نية، من غير أن يطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى؟
الأعمال الصالحة قسمان: أعمال لازمة لا يتعدى نفعها للغير، فهذه إن عملها الإنسان بنية أثيب ولو بنية القيام بالواجب، يعني ولو لم ينوي احتساب ولكن نوى القيام بالواجب فإنه يثاب. والنوع الثاني عبادات متعدية ينتفع بها الغير، فهذه يؤجر على انتفاع الغير بها وإن لم يكن له نية عند فعلها. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من زرع زرعا أو غرس شجرة فأصاب منها حيوان أو شيء فإن له بذلك أجرا، مع أنه ربما يغرس ولا ينوي هذه النية، لكن ما دام فيه انتفاع للناس فله أجر به. ويدل لهذا قوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وهذا إذا فعل الإنسان ولو لمجرد الإصلاح بدون قصد الثواب، ثم قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وهذا أمر زائد على الخيرية التي ذكرها الله في أول الآية. فإمادة الأعلى الطريق نفعها متعدي، فيثاب الإنسان عليها وإن لم يكن له نية في حال هذه الإمادة. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، كما تعلمون أنه من نعم الله سبحانه وتعالى على أهل هذه البلاد أنهم على المنهج السلفي، ولكن هناك من يقحم بعض المناهج أو الدعوات وربما وبعض المذاهب الضالة كمذهب الخوارج، هل ترون لهذا هو الشيخ مسوغا أم أنه يفرق الأمة ويشتت الصف؟
نعم. لقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام في خطبه يوم الجمعة وفي مناسبات أخرى أن خير الكلام كلام الله، وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا نظرنا إلى هدي الرسول عليه الصلاة والسلام وجدنا أنه يريد أن تكون الأمة أمة واحدة لا تتفرق ولا تختلف، ولا يكون في بعضها في قلوب بعضها شيء على الآخرين، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يترك ما هو اختيار لدرء الفتنة، وحتى أنه عليه الصلاة والسلام أمر بالصبر على ولاة الأمور على ظلمهم وعلى جورهم وعلى أثرتهم واستبدادهم، وأخبر أن هذا سيكون، فقال للأنصار رضي الله عنهم: إنكم ستلقون بعدي أثرة، أي استئثارا عليكم، فاصبروا حتى تلقون على الحوض. وقال: من رأى من أميره ما يكره فليصبر. وقال: إذا لم يؤدوا حق الله فيكم فأدوا حق الله لهم عليكم، واصبروا على ما فرغوا وحسابهم على الله عز وجل. ولا شك أن مما يخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام إغار الصدور على ولاة الأمور، والحديث بما يوجب كراهتهم وبغضهم، وذلك لأن الأمة الإسلامية يقوم أمرها على صنفين من الناس: على العلماء وعلى الأمراء، وهم أولو الأمر الذين قال الله تعالى فيهم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال المفسرون وغيرهم من أهل العلم: أولو الأمر منا هم العلماء والأمراء. فالعلماء قادة الأمة بشريعة الله، والأمراء قادة الأمة بسلطان الله عز وجل. فلولا العلماء ولولا الأمراء لم يحصل للناس من هذا. أقول لولا العلماء والأمراء ما استقامت الأمة؟ عليكم السلام زي أخي الرحمن. ما استقامت الأمة؟ لأن العلماء يقودون الناس بالشريعة، والأمراء يقودون الناس بالسلطة والتنفيذ. فإذا تكلم أحد الأمراء أو تكلمت العلماء بما يوجب عداوتهم والحق من قدرهم فإن الأمة تضيع، لأنه لا يكون لها علماء تثق بأقوالهم فتضيع الشريعة، وليس لديها أمراء تثق بتصرفاتهم فيضيع الأمن. لهذا نرى أن من الخطأ الفاحش ما يقوم به بعض الناس من الكلام على العلماء أو على الأمراء. نعم، ونعني بالأمراء ولاة الأمور أمور الدولة. وإذا رأى شيئا من هؤلاء يخالف ما يرى أنه شرع فالواجب عليه النصيحة، وليس الواجب إفشاء هذا الشر أو هذه المخالفة. ينصح بالكتابة إذا لم يستطع، تكون الكتابة بواسطة يعطيها من يرسلها المسؤولين من العلماء أو الأمراء، وإلا فلا نشك أن يوجد خطأ من العلماء ويوجد خطأ من الأمراء سواء كان متعمدا أو غير متعمد أو غير متعمد. لكن ليس دواء المرض بإحداث مرض أعظم منه، ولا زوال الشر بشر أشر منه أبدا. ولم يضر الأمة الإسلامية إلا كلامها في علمائها وفي أمرائها. ما الذي أوجب قتل عثمان؟ هو الكلام فيه، تكلموا فيه وأنه يحابي أقاربه وأنه يفعل كذا ويفعل كذا، فحمل في الناس في قلوبها عليه، ثم تولد من هذا الحمل كراهة وبغضاء وأهواء وعداء، حتى وصل الأمر إلى أن قتلوه في بيته. ما الذي أوجب قتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب؟ إلا هذا، خرجوا عليه وقالوا إنه خالف الشرع، وكفروا المسلمين معه، وحصل ما حصل من الشر. فالواجب علينا أيها الأخوة، ونحن ولله الحمد في هذا البلد كما قال الأخ السائل، بلد آمنة مطمئنة يأتيها رزقها راد من كل مكان، وهي من خير ما نعلمه في بلاد المسلمين تطبيقا للشريعة، وهذا أمر مشاهد. ولا نقول إنها تامة 100%، عندها قصور كثير وفيه ظلم وفيه استئثار، لكن الظلم إذا نسبته إلى العدل وجدت أنه إيش؟ لا شيء، أقل مو أقل، لا شيء. يعني إذا قدرنا أن المملكة السعودية 10 ملايين، لا تستطيع أن تخرج 1000 واحد مظلوم ظلما حقيقيا ولم نتمكن من رفعه أبدا. فإذا كان كذلك كيف نقول إن الظلم فاشل وكثير؟ هذا موصل. الواجب أن الإنسان ينظر بالعدل. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدل. شنآن يعني بغض، ويجرم بمعنى يحمل، يعني لا يحملكم بغض قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب التقوى واتقوا الله. فأقول إننا ولله الحمد في بلاد آمنة مطمئنة، هي خير ما نعلمه من بلاد المسلمين في تطبيق الشريعة. فالواجب علينا أن نحرص على توحيد الكلمة ما استطعنا، وأن نجعل الخلاف الذي يكون بيننا من باب الاجتهاد، وأن نتناقش فيما بيننا فيما يظن بعضنا أنه خطأ حتى نصل إلى الصواب جميعا. وإذا علم الله من نيتنا أننا نريد الحق يسره لنا ويسر لنا الاجتماع عليه. هذا ما أحببت أن أقوله حول هذا الموضوع، وأرى أنه يجب الكف عن مساوئ الناس ولا سيما العلماء والأمراء، وأنه يجب إصلاح الخطأ بقدر الإمكان ولكن بالطريقة التي يحصل بها المقصود ونسلم فيها من المحذور.
الشيخ، ما هي حدود استئذان الوالدين؟
الوالدان الأم والأب برهما واجب وعقوقهما من كبائر الذنوب، كما في حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ ولكن ليس كل شيء يسأل فيه الوالدان. فلو أراد الإنسان أن يصلي صلاة فريضة فلا يستأذن الوالدين، بل لو قال: لا تصلي مع الجماعة مثلا، وجب عليه معصيتهما، لقوله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. ولا يجب استئذانهما أيضا في صلاة النافلة إلا إذا كان لهما شغل وهما محتاجان إليه، فحينئذ نستأذن منهما، لأنهما إذا احتاج إليك كان القيام بحاجتهما من البر، والبر واجب، وصلاة النافلة تطوع، وحينئذ نستأذن منهما. أما إذا كان لا يحتاجان إليه ولا ضرر عليهما فيما تفعل من الطاعات فلا حاجة للاستئذان. نعم.
غفر الله لك يا شيخ. يوجد في بعض المساجد مكاتب أما تكون في الطابق العلوي أو ملاصقة للمصلى، فهل تأخذ حكم المسجد؟
يقول العلماء رحمهم الله: ما كان في داخل سور المسجد وبابه من داخل فهو من المسجد، وما كان خارج السور فليس من المسجد، فتأخذ حكم المسجد، يعني أنه لا يلبث فيها الجنوب إلا بوضوء، ولا يصح فيها البيع والشراء، ولا وإذا دخلت فصلي ركعتين وجماعة كما المسجد المعروف.
فضيلة الشيخ، إنا نحبك في الله، وإخواننا في المنطقة الشرقية يحملون نقل السلام إليكم.
عليك وعليكم السلام.
والسؤال يقول: يوجد في مدينتنا بعض الشباب الطيب الذين يلبسون العمامة خاصة في المناسبات كالجمع والأعياد، وقمنا بالحديث معهم بأن لبسها ليس بسنة، وإنما هذا راجع إلى عرف البلد القاطن فيه، وأنه قد يكون لباس الشهرة وتميز في الوقت الحالي. وكان جوابهم أن هذا لبس الرسول صلى الله عليه وسلم وقد فعله، فلنا فيه قدوة، والناس لما بعدوا عن الدين استنكروا هذا اللباس، فما رأيكم وتوجيهكم في هذا الأمر حفظكم الله ورعاه؟
رأينا أن هذا القول يحتاج إلى تعمق في الفقه، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لبس العمامة ولبس الإزار ولبس الرداء لأن الناس كانوا يثقون، ومعنى في جنس اللباس أن ما اعتاده الناس ولم يكن محرما بعينه فهو السنة، أعرف. أما ما كان محرما بعينه مثل أن يعتاد الناس لباسا ينزل عن الكعب، أو يعتاد الناس لباس حرير للرجال، فهذا معلوم لا يجوز اتباعه، لكن ما كان مباحا وكان من عادة الناس فإن السنة أن تلبس كما يلبس، لأنك لو خرجت عن ذلك لصار شهرة. ولا يمكن لأي إنسان أن يأتي بدليل على أن الرسول أمر بالعمامة، لو أمر بها لعلمنا أنها سنة عبادة، لأن كل ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام فهو عبادة، إلا في أشياء دلت على أنها للإباحة، لكن ليس فيه أي حديث يأمر بالعمامة، إنما هي من فعل الرسول لأن الناس كانوا يعتدون هذا. وقل لهؤلاء الأخوة: إذن البسوا إزارا ورداء، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبس إزارا ورداء ويلبس القميص أحيانا. فنقول للإخوة: إن فعلكم هذا شهرة.